الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم يا كريم. سعد الله أيامنا وأيامكم بتنصيب مولانا وولي نعمتنا الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لمقدمه الفداء. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يرضى عنهم ونكون تحت رعايته صلوات الله وسلامه عليه. قال: ونلاحظ على الركن الأول من هذين الركنين. لا زال الكلام فيما يرتبط بالمفهوم، وذكرنا أن المفهوم هو مدلول التزامي يدل على انتفاء طبيعي الحكم، حكم المنطوق، عند انتفاء القيد. وذكرنا أن الضابط في تحقق المفهوم عبارة عن ركنين. الركن الأول أن يكون نوع الربط بين الحكم وموضوعه عبارة عن ربط لزومي علي انحصاري. فالركن الأول هو اللزومية العلية الانحصارية. الركن الثاني أن يكون الحكم المعلق هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. السيد رضوان الله تعالى عليه يقبل الركن الثاني، وهو أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم وليس شخص حكم. إذن لا نقاش عنده، قدس سره في الركن الثاني. كل الكلام يتجه إلى الركن الأول، فقد لاحظ عليه ملاحظتين. الملاحظة الأولى: سلمنا باشتراط اللزوم، وسلمنا باشتراط أن يكون اللزوم بنحو التلازم العلي، ولكن لا نسلم أن يكون بنحو الانحصار وبنحو العلة التامة، بل ندعي أن المفهوم يتحقق ولو كان بنحو جزء العلة. إذن المناقشة الأولى يريد أن يقول قدس سره: لا نشترط في تحقق المفهوم أن تكون العلة بنحو العلة التامة الانحصارية، بل يكفي أن تكون العلة على نحو أنها جزء من علة منحصرة، هذا يحقق لنا المفهوم. مثال على ذلك: إذا افترضنا أن وجوب الإكرام معلق على جزئين، الأول هو مجيء زيد، والثاني أن أن يكون مريضا. إذا جاء زيد مريض وجب إكرامه. فالعلة التامة ما هي؟ مجموع الجزئين، المجيء والمرض. لا يشترط في انتفاء وجوب الإكرام انتفاء المجموع، بل يكفي انتفاء ولو جزء واحد. فإذا تحقق المجيء ولكن لم يتحقق المرض، ينتفي وجوب الإكرام أو لا ينتفي؟ ينتفي، باعتبار أن وجوب الإكرام علق على جزئين، كل جزء هو جزء من علة تامة. إذن يقول قدس سره: يكفي في تحقق انتفاء حكم المنطوق هو انتفاء ولو جزء العلة، كما إذا افترضنا أن ذلك الجزء هو جزء من علة منحصرة. ولا يشترط كما قيل لا بد أن يكون الحكم معلقا على علة منحصرة. قال: ونلاحظ على الركن الأول من هذين الركنين، أولا أن كون المرتبط به الحكم علة تامة ليس أمرا ضروريا لإثبات المفهوم، بل يكفي أن يكون الحكم مرتبطا ولو بنحو جزء العلة. إذا افترضنا كونه جزءا، كون من؟ جزءا لعلة منحصرة، كون المرتبط به. فالمهم من ناحية المفهوم هو الانحصار للعلية تامة. قوله للعلية يعني ليست العلية تامة. فنحن لا نلتزم باشتراط أن تكون العلة على نحو العلة تامة، بل يكفي ولو بنحو جزء العلة. المناقشة الثانية: ندعي أنه لكي يتحقق المفهوم لا يشترط أن يكون التلازم بنحو العلية مطلقا، حتى لو لم يكن بين الحكم وبين ما يتوقف عليه، حتى لو لم تكن العلاقة علاقة علية، قد يتحقق المفهوم. بل أعظم من ذلك، حتى لو لم يكن بينهما تلازم يمكن أن يتحقق المفهوم. مثلا وجود الإحراق، العلاقة بين الإحراق وبين الحرارة ليست العلاقة هي علاقة علة ومعلوم. مع ذلك إذا انتفى أحدهما ينتفي الآخر أو لا ينتفي؟ ينتفي الآخر. إذا انتفت الحرارة ينتفي الإحراق، فانتفاء أحدهما يستلزم انتفاء الآخر، مع أن العلاقة بينهما ليست علاقة علة بمعلول، بل هما معلولان لعلة ثالثة وهي وجود النار. إذا تحقق وجود النار تحققت الحرارة والإحراق، أو كما يقال في علم المنطق: إذا تحقق ارتفاع درجة الحرارة تحقق الغليان والتبدد. فانتفاء الغليان يستلزم انتفاء التبدد. مع أن النسبة بين الغليان والتمدد ليس نسبة العلة إلى المعلول، بل ندعي حتى لو لم يكن بينهما تلازم بل كان على نحو التوقف، بل كان على نحو الاتفاق، كما إذا قلت إذا جاء محمد رأيت عليا. هنا لا يوجد لزوم، إنما يكون بنحو الاتفاق. يقول قد يستلزم انتفاء أحدهما انتفاء الآخر. سيدنا ماذا تريد أن تؤسس؟ يقول المهم هو التوقف. العمدة في تحقق المفهوم في أي جملة، الركن الأول هو أن يتوقف الحكم على الجزاء، عفوا على الشرط. إذا توقف أحدهما على الآخر سواء كان بينهما تلازم أو لم يكن، بينهما علة ومعلول أو لم يكن، بينهما انحصار أو لم يكن، هذا كله غير مهم. المهم في تحقق المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء هو أن يتوقف أحدهما على الآخر، أن يلتصق أحدهما بالآخر، ولو كان الالتصاق من باب الاتفاق. إذن نحن أمام نظريتين، نظرية ترى لكي يتحقق المفهوم وهو بين قوسين الانتفاء عند الانتفاء لا بد أن يكون بينهما تلازم علي انحصاري. السيد الشهيد يقول كل ذلك ليس مهم، المهم هو التوقف والالتصاق. ما هو واضح الفرق بينهما؟ تحقق التوقف يعني أعم من أن يكون بينهما تلازم أو لا، علة أو لا، انحصار أو لا. والركن الثاني هو متفق عليه، وهو أن يكون الحكم المنتفي هو طبيعي الحكم. قال وثانيا أن الجملة الشرطية إذا أفادت كون الجزاء ملتصقا، الالتصاق بمعنى التوقف بالشرط، ومتوقفا عليه، كفى ذلك في إثبات الانتفاع عند الانتفاع. ما معنى الانتفاع عند الانتفاع؟ أي انتفاء الحكم عند انتفاء ما يرتبط به، ولو لم يكن فيها ما يثبت علية الشرط للجزاء أو كونه جزء العلة، بل وحتى لو لم يكن فيها ما يدل على اللزوم بل كان بنحو اتفاق. ولهذا لو قلنا إن مجيء زيد متوقف صدفة يعني اتفاقا على مجيء عمرو لدل ذلك على عدم مجيء زيد في حالة عدم مجيء عمرو. فالحاصل فليست دلالة الجملة على اللزوم العلي الانحصاري هو الأسلوب الوحيد لدلالة الجملة على المفهوم، بل يكفي بدلا عن ذلك دلالتها على الالتصاق والتوقف ولو صدفة من جانب الجزاء. فيما سبق ذكرنا أن البحث في المفاهيم بحث في مقامين، المقام الأول مقام نظري والمقام الثاني مقام تطبيقي. يشرع قدس سره في المقام التطبيقي، وهو البحث عن بعض الجمل هل يثبت لها مفهوم أو لا يثبت لها مفهوم. ويشرع أولا بالجملة الشرطية، الجملة الشرطية كقولنا إذا جاء زيد فيجب إكرامه، إذا بلغ الماء قدر كرين فلا ينجسه شيء كما في صحيح ابن بزيع، إذا بلغ الماء قدر كرين فلا ينجسه شيء، هذا هو منطوقها مفهومها، إذا لم يبلغ الماء قدر كرين نجسه كل شيء، إذا لم يأتي زيد فلا يجب إكرامه. الجملة الشرطية هل يثبت لها مفهوم بالمعنى الذي شرحناه أو لا؟ الجواب عن ذلك يتوقف على انطباق ضابط المفهوم عليها. نحن ذكرنا أن تحقق المفهوم مرهون بأمرين، الأول أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم وليس شخص الحكم، والثاني محل خلاف. نظرية السيد الشهيد يكفي تحقق التوقف، نظرية غيره اللزوم العلي الانحصاري. متى ما تحقق هذان الركنان ثبت للجملة مفهوم وإلا فلا. إذن كل جملة نريد أن نحقق في ثبوت المفهوم لها من عدمه لابد أن نرى انطباق هذين الركنين. نبدأ أولا بالجملة الشرطية، يثبت لها مفهوم أو لا، وهذا بحث مهم على صعيد الاستنباط، إذ قد نستنبط حكما من خلال المدلول الالتزامي وهو المفهوم. الجملة الشرطية لا ريب أنها تشتمل على ربط بين الجزاء والشر. الكلام يقع ما هو الدال على الربط؟ الجملة الشرطية تشتمل على ربط بين طرفين الجزاء والشر، فوجوب الإكرام مرتبط بمجيء زيد، إذا جاء زيد فيجب إكرامه فأكرمه، لكن ما هو الدال على الربط؟ يوجد قولان. القول الأول وهو ما ذهب إليه المشهور أن الدال على الربط بين الجزاء والشر هو الوضع، فالواضع وضع الجملة الشرطية للدلالة على الربط، فيكون الربط مدلولا وضعيا. ومعنى ذلك أن الواضع وضع الجملة الشرطية لإفادة الربط، معنى الربط بين الجزاء والشر. قول آخر وهو الذي يذكره المحقق الإصفهاني، ذكر أن الجملة الشرطية تدل على الربط ولكن ليس الدال على الربط هو الواضع، إنما الدال على إذا لم تكن الجملة الشرطية موضوعة للربط، موضوعة لأي شيء؟ يقول هي موضوعة للدلالة على أن مدخولها مأخوذ بنحو القضية الحقيقية. بمعنى إذا قيل إذا جاء زيد أو إذا وجدت الفقير فيجب إكرامه، هذه الجملة موضوعة لإفادة أن مدخولها مأخوذ بنحو القضية الحقيقية، بمعنى أن الجملة تؤول إلى قولنا كلما وجد الفقير ولو بعد 100 سنة، يعني أخذ مقدر الوجود وجب إكرامه، هذا هو مفاد القضية الحقيقية. ما هو الفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية؟ في القضية الخارجية الموضوع مأخوذ على نحو أنه محقق الوجود، أما في القضية الحقيقية الموضوع مأخوذ على نحو أنه مقدر الوجود. فقولنا فقولنا إذا وجد الفقير فيجب إكرامه يرجع إلى كلما وجد فقير، وليس الفقير المحقق في الخارج بل مقدر الوجود وجب إكرامه. هذا هو المدلول الوضعي للجملة الشرطية. إذن ما هو الفرق بين القول الأول والقول الثاني؟ القول الأول يرى أن المدلول الوضعي يعني اللغوي للجملة الشرطية هو ربط الجزاء بالشرط، إفادة الربط. المحقق الأصفهاني ماذا يقول؟ يقول لا، المدلول الوضعي للجملة الشرطية للدلالة على أنها مأخوذة بنحو القضية الحقيقية. يرجع السؤال، إذن أيها المحقق الإصفهاني تنكر الربط؟ يقول لا، يوجد ربط بين الجزاء والشرط. إذن ما هو الدال على ذلك الربط؟ يقول الدال على ذلك الربط هو هيئة الجملة الشرطية. الجملة الشرطية تشتمل على هيئة، الهيئة تدل على، لا تقل تدل على الربط بما هو معنى اسمي، تدل على النسبة الربطية، يعني على الربط بما هو معنى حرفي. لماذا؟ لأننا قلنا دائما أن المعنى الذي توضع له الهيئات هو النسبة، فإذا كان الربط مستفاد من هيئة الجملة الشرطية إذا انكشف ذلك أن الموضوع له هو النسبة الربطية وليس الربط بما هو معنى اسمي. السيد يقول على كل حال اتفق الجميع على أن الربط مدلول للجملة الشرطية، الخلاف في ماذا؟ في الدال، هل هو الوضع أو هيئة الجملة الشرطية؟ وهذا لا يؤثر في المقام. يقول من أهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية ولا شك في دلالتها على ربط الجزاء بالشرط، وإن وقع الاختلاف في الدال على هذا الربط، فالرأي المعروف أن أداة الشرط هي الدالة على الربط وضعا. يعني أداة الشرط موضوعة لمن؟ للربط، فيكون الربط مدلولا وضعيا والدال عليه هو الأداة. وخالف في ذلك المحقق الإصفهاني إذ ذهب إلى أن الأداة موضوعة لإفادة أن مدخولها، شوف نحن عندنا أداة إذا، وإذا ما هو مدخولها؟ الشرط، إذا وجد الفقير، فوجد الفقير وعبر عنه مدخول الأداة. قد افترض وقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية، وهو مقدر الوجود. وأما ربط الجزاء بالشرط وتعليق الجزاء على الشرط فهو مستفاد من ليس من الأداة بل من هيئة الجملة وما فيها من ترتيب للجزاء على الشرط. وعلى أي حال يتجه البحث حول ما إذا كان هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط يفي بإثبات المفهوم أو لا. وفي هذا المجال نواجه سؤالين على ضوء ما تقدم من الضابط لإثبات المفهوم. أولا، هل المعلق هو طبيعي الحكم فيثبت المفهوم أو شخص الحكم فلا يثبت؟ وفيما يتصل ثانيا، هل يستفاد من الجملة أن الشرط علة منحصرة للمعلق؟ من هو المعلق؟ الجزاء، الحق هو المعلق والشرط معلق عليه. نأتي أولا إلى الركن الأول، هل أن المنتفي هو طبيعي الحكم أو لا؟ أو قل، هل أن المعلق هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم؟ قد يقال أن المعلق في الجملة الشرطية هو الجزاء المأخوذ على نحو الطبيعة وليس على نحو الشخص. ما الدليل على ذلك؟ يقول التمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة بتقريب حاصله. إذا قال القائل إذا جاء زيد فيجب إكرامه أو قل فأكرمه، أكرمه صيغة أمر، هيئة أمر مطلقة أو مقيدة؟
مطلقة.
صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. النسبة الطلبية مقيدة أو من قبل المتكلم أو مطلقة؟
مطلقة.
ومعنى أنها مطلقة لم يذكر معها القيد، وكل قيد لم يؤخذ في الكلام فالمتكلم لا يريده جدا، ما لا يذكره لا يريده، إذ لو كان يريده ولم يذكر فهو خلاف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. فكما نقول الذي يدل على أن الإكرام يجب على أن وجوب الإكرام موضوعه طبيعي الإنسان هو الإطلاق وعدم التقييد، كذلك النسبة الطلبية لم تقيد بملاك معين أو بشخص بفرد معين، فنقول وجوب الإكرام هنا ينتفي بنحو انتفاء طبيعي الحكم، إذ لو كان المتكلم يريد شخص الحكم لقيد ذلك الحكم، وعدم تقييده يعني أنه أطلاق. قال وفيما يتصل بالسؤال الأول يقال عادة بأن المعلق هو طبيعي الحكم لا الشخص، وذلك نحن فيما سبق فرقنا ما هو المراد من طبيعي الحكم أو شخص الحكم. إذا قلنا المنتفي هو طبيعي الحكم يعني ينتفي مطلق الحكم بأي ملاك من ملاكات وجوب الإكرام، أما إذا قلنا ينتفي شخص الحكم يعني ينتفي وجوب الإكرام بملاك المجيء ولكن يثبت بملاك المرض، بملاك الفقر، وذلك بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة. لاحظ الإطلاق نجريه في من؟ لا نجري الإطلاق في النسبة الطلبية، يعني في مدلول هيئة صيغة الأمر، في مفاد هيئة جملة الجزاء. جملة الجزاء ما هي؟ فأكرمه، مدلولها ما هو؟ النسبة الطلبية. فنجري الإطلاق في النسبة الطلبية، نقول النسبة الطلبية لم تقيد، فنتمسك بالإطلاق. فإن قلت النسبة الطلبية معنى حرفي، وهل يجري الإطلاق في المعاني الحرفية؟ تقدم أنه لا يوجد مانع من إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المعاني الحرفية. فإن مفادها، مفاد جملة الجزاء فأكرمه، هو المحكوم عليه بالتعليق، المحكوم عليه بالتعليق هو النسبة الطلبية. ومقتضى الإطلاق أنه لوحظ بنحو الطبيعي لا بنحو الشخص، ففي جملة إذا جاء زيد فأكرمه نثبت بالإطلاق أن مفاد أكرم يعني مدلول طبيعي الوجوب، المفاد بنحو المعنى. ما معنى المعنى الحرفي؟ أي النسبة إرسالية أو النسبة الطلبية. جيد، إذا نثبت أن المنتفي هو طبيعي الحكم من خلال التمسك بالإطلاق. الركن الثاني، اللزوم العلي الانحصاري. فيما سبق ذكرت لكم أن هناك بحث كيف نستكشف اللزوم وكيف نستكشف العلية وكيف نستكشف الانحصار. فيما سبق لم يذكر هذا البحث قدس سره، الآن تطرق إليه في مورد تطبيق الجملة الشرطية. أولا نأتي إلى اللزوم، كيف نثبت أن الجملة الشرطية تشتمل على تلازم بين الحكم وبين الشرط؟ فإن قل أنتم ذكرتم في أول البحث أن الجملة الشرطية لا إشكال في دلالتها على الربط، نقول الربط أعم من التلازم. ارتباط شيء بشيء آخر قد يكون على وجه التلازم وقد يكون على وجه الاتفاق. إذن الربط شيء والتلازم شيء آخر. ما تقدم أنه لا ريب في وجود ربط وارتباط بين الجزاء والشرط، ولكن هذا الارتباط هل هو على وجه الملازمة أو على وجه الاتفاق؟ لا بد أن نثبت أن هذا الربط أولا على وجه اللزوم. كيف نثبت ذلك؟ إثبات اللزوم قد يدعى عن طريق الواقع، بمعنى أن الواضع وضع أداة الشرط إذا للدلالة على الربط اللزومي، فيكون الربط اللزومي مدلولا وضعيا والدال عليه أداة الشرط. فإذا قيل ما هو المعنى الموضوع له أداة الشرط، قيل هو الربط اللزومي. السيد لم يقبل هذا الكلام، يقول لو كان الأمر كذلك للزم التجوز في أداة الشرط عند استعمالها في غير الربط اللزومي، كما لو افترضنا أن هناك ارتباط بين مجيء زيد وبين مجيء عامر، وهذا الارتباط حصل صدفة، فيقال إذا جاء زيد جاء عمر، فتكون إذا مستعملة في هذه الجملة استعمالا مجازيا. لماذا مجازي؟ لأنه من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له. إذا موضوعة للربط اللزومي، وهنا لا يوجد ربط لزومي. فإن قلت أين المحذور في القول بالمجاز، نقول خلاف وجدان، لا يوجد أي عناية أي تجوز. فكما أن قولنا إذا جاء زيد وجب إكرامه على نحو الاستعمال الحقيقي، كذلك قولنا إذا جاء عمر جاء زيد على نحو الاستعمال الحقيقي. إذن الحاصل القول بأن إذا موضوعة للربط اللزومي مخالف للوجدان، إذ يلزم التجوز عند استعمالها في غير الربط اللزومي. لهذا قال، وفيما يتصل بالسؤال الثاني، قد يقال إن أداة الشرط موضوعة لغة للربط العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء، ولكن يورد على ذلك عادة بأنها لو كانت موضوعة على هذا النحو لزم أن يكون استعمالها، استعمال الأداة، في مورد كون الشرط علة غير منحصرة ما جازا، وهو خلاف الوجدان. هذا بالنسبة للزوم، نفس الكلام بالنسبة إلى العلية. قد يقال أن العلية مستفادة من الوضع أيضا، أنا فكرت، قد يقال القول الأول هو اللزوم العلي الانحصار جميعا مستفاد من وضع الأداة له، وهذا يلزم التجوز. قد يفكر يقال اللزوم موضوعا، عفوا، اللزوم مدلول وضعي لأداة الشرط، وكذلك العلية الانحصارية أيضا موضوعة مدلولا، أيضا العلية والانحصارية مدلول وضعي لأداة الشرط. الجميع يشترك في إشكال واحد، أن استعمالها في غير هذا المورد يلزم منه المجاز، كما إذا قلنا إذا وجد الغليان وجد التمدد، من الواضح لا يوجد بينهما تلازم علي، فيلزم أن يكون هذا الاستعمال من باب الاستعمال المجازي، هذا خلاف الوجود. لهذا هناك قول آخر وهو التفصيل، اللزوم مدلول وضعي، مدلول وضعي لأداة الشرط، يرد عليه نفس المحكم، استعمال إذا في غير موارد اللزوم سوف يكون استعمالا مجازي، جيد. ولكن العلية من أين تستفاد؟ قالوا مستفادة من الفاء، فاء التفريع، تفريع الجزاء على الشرط معناه العلية، إذا جاء زيد فيجب إكرامه، هنا فرع وجوب الإكرام على مجيء زيد. الفاء التي بمعنى التفريع يستفاد منها معنى العلية، فاللزوم مستفاد من إذا، والعلية مستفادة من فاء التفريع، والانحصار مستفاد من الإطلاق وعدم التقييد. إذا جاء زيد فيجب إكرامه. لو كان المتكلم يريد علة أخرى، يريد ملاكا آخر يحقق وجوب الإكرام، لقيد بأو، كان قال إذا جاء زيد أو مرض فيجب إكرامه، وحيث لم يقيد إذا لا يريد، فينحصر الأمر بما ذكره وهو مجيء زيد. إذ لو كان يريد غير المجيء لقال أو مرض، وحيث لم يذكر التقييد بأو إذن لا يريد غير المجيء، فيثبت الانحصار فقط أي في المجيء. إذن اللزوم يستفاد من وضع إذا للدلالة على اللزوم، ويرد علي ما ورد سابقا، والعلية تستفاد من فاء التثرية، والانحصارية تستفاد من الإطلاق وعدم التقييد. لهذا قال: ومن هنا اتجه القائلون بالمفهوم إلى دعوة أخرى، وهي أن اللزوم مدلول وضعي للأداة، والعلية مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء الثابتة حقيقة، يعني المذكورة صريحا، إذا جاء زيد فيجب إكرامه، أو تقديرا كما إذا قلت إذا حضر الماء يعني فبطل التيمم فيبطل التيمم، أو إذا جاء زيد وجب إكرامه، أو أكرمه يعني فأكرمه، فاء تفريعية تفريع الجزاء على الشرط. وأما الانحصار فيثبت بالإطلاق، توضيح ذلك: إذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضا عنه في بعض الأحيان كالمرض، لكان لابد من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل بحرف أو، كان قال إذا جاء زيد أو مريضة، فيقال إذا جاء زيد أو مريضة فأكرمه، فحيث لم يذكر ذلك يعني لم يقيد بأو، وألقي الشرط مطلقا إذا جاء زيد من دون تقييد بأو، ثبت بذلك عدم وجود البديل وهو معنى الانحصار. السيد الشهيد من الواضح أنه في غنى عن ذلك كله، يقول نحن لا نشترط لا اللزوم ولا العلية ولا الانحصارية، يكفي التوقف، وقد يدعى أن التوقف مدلول وضعي، كل جملة شرطية يستفاد منها توقف الجزاء على الشرط، فيثبت بذلك المفهوم للجملة الشرطية، أولا باعتبار أن المنتفي هو طبيعي الحكم، والدال على ذلك الإطلاق وقرينة الحكم. والركن الثاني هو عنصر التوقف، والتوقف مقوم أساسي وروح الجملة الشرطية، لأن الجملة الشرطية مفادها ما هو؟ توقف الشرط على توقف الجزاء على الشرط، سواء قلنا أن التوقف مستفاد من إذا أو مستفاد من هيئة الجملة لا يهم، المهم أنه ثبت توقف. هذا تمام الكلام بناء على ما ذكرناه، تمام الكلام أي في الجملة الشرطية، بقي مطلب يأتي الكلام عليه وهو ما يسمى الشرط المسوق لتحقق الموضوع، بمعنى هل كل جملة شرطية يثبت لها المفهوم أو لا؟ فيه تفصيل. بعض الجمل الشرطية يثبت لها المفهوم، بعضها لا يثبت لها المفهوم. تفصيل ذلك يأتي الكلام عليه في بحثنا القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.